إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 45 على 127 في بيان كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى، والمتوفى 318 من الهجرة. قد وصلنا في صفة الصلاة إلى قوله: ذكر وضع اليدين في السجود على الأرض إذ هما يسجدان كسجود الوجه. وقدمنا مقدمة في المجلس السابق، وأنه من هذا الموضع إلى أبواب عديدة يبين رحمه الله صفة السجود. وذكرنا أن المصلي يراعي الأعضاء السبعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى كل عضو منها صفات. فالجبهة لا بد من وضع الأنف على الأرض، وسيأتي هذا، وأيضا تمكين الجبهة. وأما في اليدين فالأصابع مضمومة مبسوطة إلى جهة القبلة مع رفع الذراعين المرفقين مع المجافاة والادعام على الراحتين ومحاذاة المنكبين أو الأذنين. وأما الركبتان فيرفع عجيزته ويمكن للركبتين، وأما القدمان منصوبتان مع فتح الأصابع والعقبان مرصوصان والتمكين أيضا. ثم الاعتدال في الأعضاء السبعة وسيأتي بيانه، ثم الطمأنينة، ثم ما كان على هذه الأعضاء فيسجد كما تسجد هذه الأعضاء من الشعر والثياب. وقرأنا ما ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في صفة السجود، وكان بقي لنا شيء في صفحة 753. قال الشيخ: وكان يبالغ في ذلك، أي في المجافاة يبالغ فيها، وحد المبالغة أن تكون الكفان مبسوطتين مضمومتي الأصابع جهة القبلة. فإذا أنت أكدت هذا ثم تجافي فتصل إلى الحد الأعلى في المجافاة بلا خروج عن الاعتدال. بعض الناس ماذا يفعل؟ بدل أن تكون الكفان جهة القبلة فيحرفهما تقبل إحداهما على الأخرى فيزداد في المجافاة حتى تنضبط المجافاة فتكون الكفان هكذا مبسوطتين والأصابع مضمومتين جهة القبلة ثم يجافي. إذا يجافي سيصل إلى الحد الأعلى من المجافاة اللي هو المبالغة، كان يبالغ دون مجاوزة الحد، فكان يبالغ صلى الله عليه وسلم في ذلك، حتى قال بعض أصحابه إن كنا لنأوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما يجافي بيديه عن جنبيه إذا سجد، إن كنا لنأوي يعني نرق. يلا أبو صلاح بين كيف هذه الصفة السجود. الكفين مضمومتين ثم تجافي، جافي أكثر ما عندك، أيوه هذه مجافة. أما لو وجه الكفين أقبل يعني بكفيه إحداهما على الأخرى فسيزيد عن الحد المشروع. عرفت؟ تزود لنا عن الحد المشروع. ها؟ لا، تحصل المرفقين مقبلين على جهة القبلة لو زدت في الحد المشروع. نعم. قال: وكان يأمر بذلك فيقول: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، ويقول: اعتدلوا في السجود. ما هو الاعتدال؟ الاعتدال أن يكون لكل عضو من أعضاء السجود نصيبه من الإيش؟ من الثقل والحمل، يعني ما يجعل الحمل على الجبهة وحدها، ولا على اليدين وحدهما، ولا الركبتين وحدهما، وإنما يكون حمل الإنسان على الجميع. هذا معنى الاعتدال، الاعتدال العدل والمساواة، هذا معنى اعتدلوا في السجود. وهو الذي يعني شرحه بعض الشراح فقال: أن تكون هيئة السجود على وفق الأمر، يعني على وفق السنة، هو نفس الشيء، هذا معنى اعتدلوا في السجود. ومما يبين هذا المعنى ماذا؟ الجملة التي بعدها، قال: ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، لأنه إذا بسط ذراعيه فسيكون الإيش؟ الحمل عليهما، فما يحصل الاعتدال. فهذا مما يبين يعني ما ذكروه في الاعتدال، أن يكون لكل عضو نصيبه من الثقل والحمل. قال: وفي لفظ آخر وحديث آخر: ولا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب. وكان يقول: لا تبسط ذراعيك بسط السبع وادعم على راحتيك، لأن أكثر الادعام يكون على الراحتين. لكن أيضا جاء: ومكن إيش؟ ومكن لجبهتك، وأيضا تمكين الركبتين. قال: وتجافى عن ضبعيك، تجافى عن ضبعيك. الضبع هو وسط الإيش؟ وسط العضد، فهو يعني يجافي. وتجافى عن ضبعيك. قال: فإنك إذا فعلت ذلك، تأملوا، سجد كل عضو منك معك. فالمقصود من الاعتدال أن يكون كل عضو ساجدا. هذا كله تفصيل قوله تعالى واسجدوا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم كيف السجود، فإنك إذا فعلت ذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا ويجافي وينهى عن بسط الذراعين انبساط الكلب، كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل تحقيق السجود لكل عضو. فإنك إذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك معك. ثم قال الشيخ وجوب الطمأنينة في السجود، الطمأنينة الاستقرار، استقرار الأعضاء. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بإتمام الركوع والسجود، ويضرب لمن لا يفعل ذلك مثل الجائع. صحيح، البدن يحتاج غذاء والقلب يحتاج غذاء، فغذاء القلب هو القيام بالعبودية لله تبارك وتعالى. فهذا الذي يعني ينقر في سجوده هذا لا يغني عنه شيئا. قال مثل الجائع يأكل التمر والتمرتين لا تغنيان عنه شيئا. وكان يقول فيه إنه من أسوأ الناس سرقة، الذي يسرق من صلاته لا يتم ركوعها ولا سجودها. وكان يحكم ببطلان صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، من لا يقيم صلبه في الركوع، هذا غير لا يقيم صلبه من، وبينا هذا قبل. ففي حال الركوع وفي حال السجود يقيم صلبه ويعتدل ويطمئن. قال كما سبق تفصيله في الركوع، وأمر المسيء صلاته بالاطمئنان في السجود كما تقدم في أول الباب. إلى هذا الموضع يعني الشيخ انتهى من ذكر صفة الإيش؟ صفة السجود. صفة السجود أطال الشيخ فيها رحمه الله من صفحة 725 إلى صفحة 760، هذا في صفة السجود. وأما ما ذكره ابن المنذر من الأبواب في بيان صفة السجود، فقال ذكر وضع اليدين في السجود على الأرض إذ هما يسجدان كسجود الوجه. وسيأتي له باب، يعني من قال أنه يعني يسجد على جبهته. السجود لا يكون سجودا إلا إذا سجدت الأعضاء السبعة. قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن إسحاق قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا وهيب عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فليضع يديه. إذا سجد أحدكم فليضع يديه، يعني لتسجدان كما يسجد الوجه. وإذا رفع، يعني رفع جبهته، فليرفعهما، فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، اليدين وبقية الأعضاء السبعة. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسجود على هذه الأعضاء السبع. الحديث صحيح، ذكره الشيخ في صفحة 725، أخرجه أبو داود عن الإمام أحمد، وأخرجه النسائي أيضا، وهو حديث صحيح. تقول وسيأتي أيضا موقوفا على ابن عمر فعلا وقولا، سيأت إن شاء الله. قال: ذكر عدد الأعضاء التي تسجد مع المصلي في صلاته إذا سجد المصلي. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا عبد الله بن الزبير قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني يزيد ابن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن عباس بن عبد المطلب، والحديث عند مسلم وهو في صفة الصلاة 741، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب. آراب يعني أعضاء، آراب جمع إرب. وجهه، ولا ننسى هذا، وجهه هذا يخرجك من خلاف الإيش، الجبهة والأنف. وجهه، قلنا الوجه الذي تحصل به المواجهة إذا أردت أن تصدمه بشيء مسطح فلا يصطدم به إلا بالجبهة والإيش والأنف. وذكرنا لكم رواية النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر إيش، أمر يده من الجبهة إلى الإيش، إلى الأنف. وقال الحافظ عند هذه الرواية: وهذه رواية مفسرة. نعم. وعند النسائي وغيره قال ابن طاووس: ووضع يده على جبهته وأمرها على أنفه. وقال: هذا واحد. فهذه رواية مفسرة. هذا في صفحة 738. الشاهد أيها الأخوة وجهه، فهذا عضو واحد، وجهه هو نفسه الجبهة والأنف، وكفاه وركبتاه وقدماه. قال: الأمر بالسجود على الآراب السبعة اللواتي يسجدن مع المصلي إذا سجد، وتسمية الأعضاء التي أمر المصلي بالسجود عليهم. قال: حدثنا محمد بن عبد الله قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا ابن جريج عن عبد الله بن طاووس عن أبي عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت. فهذا تفصيل لقوله تعالى: وأقيموا الصلاة، وتفصيل لقوله تعالى: اركعوا واسجدوا. قال: أمرت أن أسجد على سبع، ولا أكف الشعر ولا الثياب لأنها على الأعضاء، فحتى تكون الأعضاء كاملة السجود فأيضا يسجد ما عليها من الشعر والثياب. قال: الجبهة والأنف. الجبهة والأنف، وذكرنا لكم رواية الإيش، رواية النساء. قال ابن طاووس رواية النساء قال: وأمرها ووضع يده على جبهته، ووضع يده على جبهته. وأمرها على أنفه، وأمرها على أنفه. وقال: هذا واحد، وقال هذا واحد. العجيب أن أبا حنيفة رحمه الله استدل بهذا، قال: هذا واحد، يعني الجبهة والأنف واحد. ثم قال إيش؟ ويجوز السجود على بعض الإيش؟ على بعض العضو. فإذا يجوز السجود على الإيش؟ على الجبهة. كويس. قال على الأنف. قال يجوز السجود على الأنف وحده. والجواب على هذا أننا نمنح هذه المقدمة أصلا، وهي ماذا؟ أنه يجوز السجود على بعض العضو، بل يقال لا يتم السجود إلا بالسجود على الأعضاء السبعة كاملة، وهذا قول إسحاق بن راهوية وغيره، وسيأتي شيء من هذا. الجبهة والأنف هذا واحد، واليدين والركبتين والقدمين. قال ذكر إمكان. إمكان هنا بمعنى تمكين، وإنما قال إمكان مراعاة للفظ الحديث. لفظ الحديث فيه فأمكن، لو قال لو كان لفظ الحديث فمكن كان يبوب تمكين. وهذا من الدقة أيها الإخوة كالإمام البخاري، تبويب ينبغي أن يكون على لفظ الإيش؟ على لفظ الحديث. قال ذكر إمكان الجبهة والأنف من الأرض ووضع اليدين حذو المنكبين في السجود. حذو المنكبين. والباب الذي بعده إباحة وضع اليدين في السجود حذاء الأذنين، فهذا من اختلاف التنوع. هذا مثل رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، إما أن يرفع حذو المنكبين أو حذو الأذنين، وكذلك في السجود يا هذا يا هذا. قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن يزيد الحراني قال أخبرنا فليح بن سليمان قال أخبرنا العباس بن سهل بن سعد الساعدي قال اجتمع سهل بن سعد وابو حميد وابو سيد كلهم من بني ساعدة فتذاكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين مجالس المسلمين الآن من هذا؟ ما في تذاكر، لا تذاكر مسائل الآخرة ولا تذاكر المسائل الفقهية. ولذلك عندما يعني يسمع الناس ما يتعلق باليوم الآخر وبالموت ينزعجون، لأنه شيء غريب بالنسبة لهم. فينبغي أن تكون المجالس هكذا، فتذاكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله وبركاته. فقال أبو حميد دعوني أحدثكم عنها فأنا أعلمكم بها. أنا أعلمكم، هذا يجوز أحيانا إذا المرء علم من نفسه علما فلا بأس أن يقول مثل هذا، وهذا لا يقدح في الإخلاص ولا يكون من باب التفاخر. قال الإمام النووي وقد كثر هذا من الأماثل لأغراض صحيحة. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إلى الصلاة فكبر ورفع يديه قال ثم سجد فأمكن جبهته وأنفه من الأرض. تأملوا أيها الإخوة كيف يعني الصحابة ينقلون هذه الأمور الدقيقة. فلذلك يعني ما يذكر من الأشياء المحتملة أو الاستدلال بالعموم ولم يجري عليه العمل ولم ينقل فهذا يكون ضعيف. وأشهر مثال على هذا ماذا؟ القبض، قبض اليدين بعد الإيش؟ بعد القيام من الركوع. لو كان هذا يحصل لنقل، لأن الصلاة نقلت نقلا دقيقا. فأمكن جبهته وأنفه من الأرض ونحى مرفقيه عن جنبيه وجعل يديه يعني كفيه حذو منكبيه. هذا في صفة الصلاة الثانية 751. قال إباحة وضع اليدين في السجود حذاء الأذنين، فهذا والذي قبله على التخيير. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا أبو نعيم قال أخبرنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبي عن والي بن حجر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع يديه حذاء أذنيه. قال أبو بكر، هذا في صفة الصلاة 729، قال أبو بكر الساجد بالخيار، إن شاء وضع يديه حذاء أذنيه وإن شاء جعلهما حذو منكبيه. فالفقه على طريقة أهل الحديث فيه السعة، الفقه يعني على الحديث فيه السعة، بخلاف الفقه على طريقة المذاهب، تجد المذاهب منهم من يختار هذا ولا يذكر الآخر، ومنهم من يختار الآخر ولا يذكر هذا. نعم. قال ذكر ضم أصابع اليدين في السجود واستقبال القبلة بها. نعم، ضم واستقبال. وسيأتي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا سجد استقبل كل شيء منه القبلة، كل شيء. تجد بعض الناس حال الوقوف يعني تكون القدمين ايش رقم 7، لا هذا ما استقبل القبلة، انما القدمين جهة القبلة. نعم. قال ثبت ان ابن عمر كان اذا سجد ضم يديه يعني اصابع يديه ولم يفرجهما، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بذلك الثوري والاوزاعي. قال وحدث بعض أصحابنا عن هارون بن عبد الله البزاز قال حدثني الحارث ابن عبد الله الهمداني يعرف بابن الخازن قال أخبرنا هشيم عن عاصم بن كليب عن علقة بن وائل عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد ضم أصابعه. هذا في صفة الصلاة 726 صفحة، يعني لأن الشيخ طبعا رقم المجلدات الثلاثة من أولها إلى آخرها. قال وحدثت عن إسحاق قال أخبرنا عبدة بن سليمان قال أخبرنا حارثة بن محمد عن عمرو عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع يديه تجاه القبلة. نعم، هذا في صفة الصلاة 727، وله شاهد من حديث البراء. وكان ابن عمر إذا صلى استقبل بكل شيء منه القبلة حتى أصابعه، يعدلها إلى القبلة. لا 7، لا الكل.
لا
هو اللي استقبل هنا للأصابع. نعم. قال ذكر الاعتدال في السجود والنهي عن افتراش الذراعين. هذا هو الآن، شوف كيف الاقتران والنهي عن الافتراش. نقول لأن الافتراش ينافي الاعتدال. الافتراش، افتراش الذراعين ينافي الاعتدال. نقول الاعتدال أن كل عضو يأخذ نصيبه من ثقل البدن وحمله، فإذا هو افترش الذراعين صار التحميل على الإيش؟ على الذراعين. فلأجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الافتراش، لأن الافتراش ينافي الاعتدال، أمر بالاعتدال ونهى عن الافتراش. هذا في صفحة 755. قال ابن العربي في عارضة الأحوذي: أراد به كون السجود عدلا باستواء الاعتماد على الرجلين والركبتين واليدين والوجه، ولا يأخذ عضو من الاعتدال أكثر من الآخر، وبهذا يكون ممتثلا لقوله: أمرت بالسجود على سبعة أعظم، على سبعة أعظم بالتساوي. فلماذا تعطي عضوا يعني حملا أكثر من الآخر؟ قال: وإذا فرش ذراعيه فرش الكلب كان الاعتماد عليهما دون الوجه فيسقط فرد الوجه. قال: وهذا المعنى تأملوا جاء منصوصا عليه في حديث ابن عمر، وهو ماذا؟ فإنك إذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك معك. قال: حدثنا علي بن الحسن قال أخبرنا عبد الله بن الوليد عن سفيان قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش، فليعتدل ولا يفترش، لأن الافتراش ينافي الاعتدال، ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب. هذا في صفة الصلاة 726. قال: ذكر رفع العجيزة. الآن جينا للركبتين. ذكر رفع العجيزة عن العقبين في السجود. العجيزة مؤخرة الإنسان، فيرفعها عن الإيش؟ عن العقبين. وما حد رفعها؟ رفع العجيزة حد رفعها أن تكون الفخذين إيش؟ رأسيتين عموديتين. إذا هو رجع للخلف يكون ما رفع العجيزة، وإذا هو زاد عن العمودي يصبح إيش؟ يصبح ممتدا. والامتداد منهي عنه، وخفض العجيزة منهي عنه. فإذا ما يحصل الاعتدال إلا إذا كانت الإيش؟ الفخذين عموديتين 90 درجة. سوينا أبو الحسين، سوينا الانخفاض والامتداد والعمود. الآن هذا شو؟ الانخفاض. طيب والامتداد؟ لا بعد الحين، زين هذا عمود، بعد كمان بعد. أيوة هذا الامتداد والعمودي. أيوة هكذا. نعم. قال: ذكر رفع العجيزة عن العقبين في السجود. قال: حدثنا أحمد بن داود قال أخبرنا محمد بن سليمان قال أخبرنا شريك بن عبد الله عن أبي إسحاق السبيعي عن البراء بن عازب قال: وصف لنا السجود فادعم على راحتيه، ادعم على راحتيه، ادعم، ويمكن أدعم، أدعم على راحتيه، ورفع عجيزته، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. هذا في صفة الصلاة 726. ثم أردفه بقوله: ذكر ترك التمدد. لما ذكر رفع العجيزة فقد يرفع رفعا مبالغا فيه فيحصل الإيش؟ التمدد. قال: ذكر ترك التمدد في السجود، أي فلا يبالغ في رفع العجيزة حتى يتمدد، وحد ذلك أن تكون الفخذان رأسيتين. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا الدارمي قال أخبرنا النضر بن شميل عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن البراء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى جخ أو جخ. ما معنى جخ أو جخ؟ يعني ترك التمدد. وعكس التمدد ماذا؟ عكس التمدد الميل. لا، لو عندك شيء مرن إذا مددته يكون مستقيما، وإذا ثنيته هذا يسمى إيش؟ ها؟ يكون مجخيا أو مجخيا. ومنه ما جاء في الحديث، حديث الفتن، ها؟ كالكوزي إيش؟ مجخيا يعني مائلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى جخ يعني مال ولم يتمدد. قال أبو بكر حكي عن النضر بن شميل وهو من أئمة اللغة، قال جخ الذي لا يتمدد في ركوعه ولا في سجوده. قال والعرب تقول جخا. وطبعا جخ هذه من ألفاظ الإيش؟ المجافاة، من ألفاظ المجافاة، مجافاة الأعضاء. المجافاة يعني عبر عنها بألفاظ فرج، جنح، خوى، جخ، جافى، كل هذا صحيح. قال ذكر التجافي في السجود. تقول والأحاديث في التجافي متواترة. صفة الصلاة 747 حديث متواترة في المجافاة. وهذه المجافاة أخل بها جمهور المصلي. سبحان الله، لو تأملت في يعني صفة الصلاة تجد أن الذي يفعلها يخرج عن الكسل. الإنسان الكسلان في صلاته هو الذي يهمل السنة ويهمل هذه الأمور. أما الذي يعتني بصلاته يطبق هذه السنن، يطبق هذه السنن واحذر يعني المرجئة. إذا أنت فصلت مثل هذا التفصيل على طول كلهم، يا شيخ أهم شيء الذي في القلب. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني علق الصلاة بالباطن والظاهر، بالباطن والظاهر. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وكان صلى الله عليه وسلم يصوي الصفوف ويقول ماذا؟ استووا ولا تختلفوا، هذا ظاهر، فتختلف ايش؟ قلوبكم. فالارتباط بين الظاهر والباطن يعني في اتم الارتباط. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن سلم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد جافا حتى يرى بياض إبطيه. هذا في صفة الصلاة 750. قال حدثنا علان قال أخبرنا أبو صالح قال حدثنا الليث قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة، حديث في البخاري ومسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج، إذا جاف فرج يديه عن إبطيه حتى إني لأرى بياض إبطيه. قال ذكر فتح أصابع الرجلين في السجود. وهنيئا لمن لين الله أصابعه. نعم، الشيخ ما شاء الله يلين أصابعه تماما. ذكر فتح أصابع الرجلين في السجود. نعم. الفتخ هو توجيه الأصابع، يعني شوف القدم منصوبة عمودي والأصابع توجه إلى جهة الإيش؟ إلى جهة القبلة، هذا هو الفتخ. أصل الفتخ يعني اللين، ذكر فتخ أصابع الرجلين في السجود واستقبال القبلة بأطرافها. قال حدثني يحيى بن محمد قال أخبرنا مسدد قال أخبرنا يحيى قال أخبرنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي حميد الساعدي قال سمعته وهو في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهم أبو قتادة بن ربع، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أهوى إلى الأرض ساجدا قال الله أكبر، ثم جافى عضديه عن جنبيه، عضديه العضد الذي هو ما بين المرفق والكتف، وفتخ أصابع رجليه، وفتخ بالخاء المعجمة أصابع رجليه. وحدثني علي عن أبي عبيد قال قال يحيى يعني القطان الفتخ أن يصنع هكذا ونصب أصابعه ثم غمز موضع المفاصل منها إلى باطن الراحة، يعني يلينها حتى يوجه إلى جهة القبلة. قال أبو عبيد في هذا الحديث من الفقه أنه كان ينصب قدميه في السجود نصبا، ولولا نصبه إياهما لم يكن هناك فتخ وكانت الأصابع منحنية. طبعا ربما يفهم من كلام أبي عبيد ينصب مع الإيش؟ مع المباعدة، لكن أبو عبيد إنما يقول ينصب قدميه، فهو ساكت عن هل مع المباعدة ولا مع الملاصقة. وقد ذكرنا في المرة الماضية أنه يباعد بينهما لكن يرص العقبين، يباعد بينهما لكن يرص العقبين، والشيخ ابن عثيمين اختار الرص، والرص إنما جاء للعقبين، النصب جاء في الحديث للقدمين والرص للعقبين. ثم ذكر هذا، قال ضم العقبين في السجود، يعني مع نصب القدمين، ضم العقبين في السجود وضم الفخذين كذلك. أما بالنسبة للعقبين فنعم لأن الرواية جاء، وأما بالنسبة للفخذين فلا. لأن الأصل ماذا؟ الأصل المجافاة في الصلاة والمباعد. نعم. يأتي على بالي يا شيخ بالنسبة لي يعني القدمين في حال القيام في الصلاة، جاء عن ابن الزبير وابن عمر أنهما كان إيش؟ كان يصفان القدمين في حال القيام في الصلاة. فإذا يعني ثبت القيام الصف في حال القيام فأيضا قريب أن يثبت ذلك في حال الإيش؟ في حال السجود. لكن طبعا بالنسبة للقيام يعني هذا يفعل ويترك، يعني الأصل أن تفصل بين القدمين، تفصل بين القدمين يعني بمقدار سعة الصدر، ليس كما عند الأحناف بمقدار أربعة أصابع وإنما بمقدار سعة الصدر. وأحيانا تصفهما تماما، هذا يجوز أحيانا. المهم هنا أنه نص على ضم العقبين، وأما ضم الفخذين فلا.
ها؟
هذا وهذا. قال حدثنا علان بن المغيرة قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال أخبرني عمارة ابن غزية قال سمعت أبا النضر يقول سمعت عروة بن الزبير يقول قالت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة كان ما على فراش فكان ساجدا راصا عقبيه راصا عقبيه. وطبعا يعني بعضهم يضعف الرس لكنه يعني ثابت راصا عقبيه مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة. فالرس هنا للعقبين. هذا في صفة الصلاة 736 والتعليقات الحسان 1930 ورواه مسلم بإسناد آخر عن أبي هريرة عنها عن عائشة وفيه وقدماه منصوبتان وقدماه منصوبتان وهنا راسا عقبيه ولا منافاة بين النصب والرس. قال حدثونا عن أبي صالح عن الليث قال حدثنا الدراج عن ابن حجيرة نعم دراج دراج أبو السمح عن ابن حجيرة. الشيخ الأول كان يضعف بالدراج فضعفه أولا في صفة الصلاة 757 ثم حسنه في صحيح أبي داود 738 حيث تبين للشيخ حسن حديث دراج عن ابن حجيرة فدراج عن ابن حجيرة حسن الحديث وإنما هو ضعيف في روايته عن أبي الهيثم. هذا في بحث للشيخ في الصحيحة 3350. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يفترش يديه افتراش الكلب وليضم فخذيه وليضم فخذيه. طبعا تقولون الآن كيف الآن قلت الضم لا والحديث حسن. الله المستعان يفعل أحيانا وأحيانا. فصار عندنا حال القدمين في حال الوقوف وفي حال السجود وأيضا الفخذين يعني إذا ضم أحيانا وفرج أحيانا فلا بأس. الجمهور على التفريق قياسا على المجافاة في بقية الأعضاء. الجمهور على التفريق بين القدمين حال السجود قياسا على المجافاة في بقية الأعضاء. فطبعا هنا القياس ضعيف لأنه قد يخص عضو بحكم غير الأعضاء الأخرى. فإذا ثبت الحديث فالقول به هو المعتمد. كم بقي على الأذان؟ دقيقة. طيب نقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. حب نسمع أذان الشيخ تؤذن إن شاء الله وتأتي. أيوة بالحارث. نعم قم وقف. أيوة ضم الأول القدمين ضم ضم. أيوة هكذا. أي
ها هذا
هذا يجوز أحيانا حال القيام، قيام في الصلاة
السجود يعني؟
لا، حال القيام في قراءة القراء.
القراء.
الله أكبر
يكون في هذا مش منفرج
ها؟
يعني فرج
يمكن يكون هذا المنفرد
هضم الفخذين وقايم.
أيوة حال القيام
ما في السجود.
أيه.
ما في السجود
أيه. بس اللي